أهلا بكم من جديد مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من نون القوة. في الجزء الأول فتحنا نوافذ الحكاية الأولى، واليوم نكمل ما بدأنا، وفي هذه الحلقة نكسر حاجز الصمت ونفتح حوارا يلامس أصل المعاناة ويضيء على التجارب التي بدأت من الضلال. هذه الحلقة ليست فقط بحثا عن النجاح بل عن الاستمرار، عن كل امرأة اختارت فرصة في زمن الخسارة وعادت كل يوم لتبدأ من جديد. فأهلا بالجميع. إذن مستمعينا الكرام، نرحب مجددا بضيف حلقتنا لهذا اليوم الأستاذ محمد الأديمي، مؤلف ومدرب في مجال الإدارة ومختص أيضا بالإدارة. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد.
أهلا وسهلا أستاذ سعاد، وسعيد بتواجدي معكم اليوم.
إن شاء الله بإذن الله تكون حلقة جميلة جدا زي ما كانت بالجزء الأول إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى.
نبدأ معك أستاذ محمد. الناس في الأسواق الشعبية والأسواق المفتوحة يركزون على الشكل الظاهري أولا، هل التغليف وطريقة العرض تحدث فرق حقيقي في مجتمع يهتم بالشكل؟
والله شوفي، نرجع للكلام اللي قلناه اللي هي دراسة سلوك المستهلك. يعني بعطيك أحد الدراسات اللي ممكن تجاوب على السؤال. عملوا دراسة عن مشتريات البيوت أو العقارات والسيارات،
نعم،
وحبوا يعرفوا الفارق ما بين عادات المرأة في الشراء والرجل في الشراء. فالدراسات تقول إنه غالبية النساء لما يشتروا سيارة يركزوا على الألوان، يركزوا على راحة الكراسي، على الشكل الخارجي، على التصميم. ولما عملوا للرجال قلوا لك الرجل يهتم بالمتانة، القوة، السرعة، وهذه الأشياء لا تهم المرأة. ففي حاجة اسمها علم، يعني علم سلوك المستهلكين ضروري نعرفه على أساس يعني نعرف إنه متى نهتم بالمظهر، متى ما نهتمش. يعني بتلاقي بعض المنتجات ما لهاش أي شكل ولا تصميم، لما تشوفي هذا المنتج ناجح ليش؟ لأنه هو يستهدف الناس الصح اللي ما عندهمش اهتمام بالشكل ولا بالتغليف.
نعم.
راحوا للعقارات وعملوا دراسة كذلك، يقول لك اكتشفوا عالميا 76% من قرارات شراء المنازل تقوم فيها النساء. يعني هو الزوج بيشتري، بس 76% من قرار ان انا بشتري هذا المنزل او لا تتخذه النساء. علم سلوك المشتري هنا بيفرق معايا. في منتجات انا احتاج اهتم بالمظهر. بعطيك مثال قبل فترة كنا نتناقش فيه، شركة بنصمم شركة أو أسس شركة للتسويق، للتسويق الرقمي وبناء المواقع والحضور الرقمي و. فبعدين كنا في خضم النقاش يقول لك إحنا ميزانيتنا قليلة فبنعمل موقع بسيط، ويعني مواقع تواصل اجتماعي بسيطة، وبنسوي كذا شوية حاجات لأنه ما عندناش تكلفة ونشتغل زي ما الناس بقية يشتغلوا. فكانت إجابتي قلت لهم لا، إحنا شركة تسويقية، اللي نقدمه إحنا عن أنفسنا كشركة بتقول للعميل إنه أنتم يعني بنعمل لكم زي ما عملنا يعني لمنتجنا.
نعم.
أو خدماتنا. فإذا ما عملتهاش بالصورة المطلوبة اللي هي الاهتمام بالمظهر، بالمزايا، تجربة العميل، UX، التسويق الرقمي الفعال، الانتشار، يقول لك كيف يعني باب النجار بيكون مخلوع.
صح.
أنا لازم أفهم العميل. في عملاء يعني سامسونج هي مركزة أساسا بتصميمها على الديزاين أو على الشكل، أبل مركزة على المتانة أكثر وعلى البرايفسي، فما تهتمش ما تنفقش كثير على التصميم زي ما تنفق سامسونج. يعني سامسونج عندها 60,000 مهندس تصميم وتعطيهم أعلى رواتب، لأن هي فكرة الأساسية سامسونج على التصميم، على الديزاين. أبل لا، على الابتكارات، على الأبحاث، على يعني البرايفسي، الخصوصية، الأمان. فالعميل هو اللي يقول لي أنا على إيش أركز.
صحيح.
في منتجات الشكل فيها جدا مهم، في منتجات الجودة فيها جدا مهمة، في منتجات يعني الرائحة، الملمس، هذه كلها تفاصيل تفرق. وطبعا التسعير والتكلفة الإنتاجية كذلك تفرق معايا باتخاذ القرارات. يعني بتلاقي منتج ما يهموش، ما بيهتمش كثير بالتصميم، لأنه بالأخير العميل القيمة عنده مش بالتصميم، قد تكون بفائدة أخرى موجودة بالمنتج. ففهمي للعميل ودراسة سلوك العميل بتخليه يتخذ القرار الصح.
جميل. طيب أستاذ محمد، المجتمع اليمني يثق أحيانا بالواسطة أكثر من الإعلان، يعني من قربه من مدحه، هل هذا النمط يساعد أم يحد من انتشار المنتج النسائي؟
أنا عجباني أنه أسئلة اليوم لها يعني هي تقدموها بطريقة مجتمعية. نعم. لكن لها مرادف تسويقي.
جميل.
يعني كلمة واسطة بالتسويق اسمها أو المعرفة يسموها word of mouth.
بالضبط.
word of mouth. أنا بعطيك مثال. أنا الآن بشتري منتج، أجي شخص أعرفه ويقول لي أنا استخدمت هذا المنتج وكان ممتاز، قطعا أنا باثق فيه قطعا. يعني ليش؟ لأنه أنا أعرف هذا الشخص، أنا واثق بهذا الشخص. على عكس لما يعني ما يكونش فيه نسميها إشادة أو إحلال نسميها أحيانا من عميل آخر.
نعم.
فالورد أوف ماوث يعني قوته غير طبيعية. وفي حاجة اسمها بالتسويق التسويق الفيروسي، التسويق الفيروسي قائم على الورد أوف ماوث، إنه الناس تبدأ تتكلم عن منتجك. بعطيك قصة تشرح لك قوة الـ يعني إيش الورد أوف ماوث، أو نسموها الإشهادة المجتمعية أو إشهادة الآخرين. في فندق حب إنه يوفر فلوس بمسألة النظافة.
طيب.
فقام عملوا زي البحث، بنجرب، كتبوا لوحة على باب الغرف إنه 30% من نزلاء الفنادق في العالم، 30% من نزلاء ال 30% من نزلاء الفنادق في العالم يحاولوا بعد يعني لما يخرجوا من الغرف في الفنادق ينظفوا غرفهم. وهنا حاولوا يدرسوا مستوى اتباع الناس لهذه الإشادة. فيقول لك 30% من اللي كانوا في الغرف نظفوا غرفهم. فئة ثانية أو هم نفس المستهدفين أو الفندق نفسه غير اسم، غير الكلام اللي موجود بالورقة. إيش كتب؟ كتب إنه 70% من نزلاء هذا الفندق ينظفوا غرفهم. يقول لك ارتفعت النسبة من 30 إلى 39.
يعني الناس بديوا يحسوا طريقة مرة حلوة. أيوة.
طريقة الثالثة إيش كتبوا؟ 70% من قاطني هذه الغرفة نظفوا غرفهم بعد مغادرتها، ارتفعت النسبة من 39 إلى تقريبا 69%.
واو.
فشو الآن لما أشخاص أنا موجودين كانوا هنا، أشخاص عملوا هذا الشيء هنا، فرقت بشكل كبير، هنا فرقت معهم بشكل كبير. فمسألة إنه الورد أوف ماوث، كلام الناس، أشوف إيش الناس يعملوا. يعني حتى في نموذج شهير لتقسيم العملاء، يعني يقول لك في نسبة كبيرة من الناس لا تستخدم منتج إلا بعد ما تشوف ناس آخرين استخدموا.
لا، في ناس كمان المشكلة إنه يعني مثل ما قلت، المشكلة مش عارفة نفس الفكرة أو لا، إنه في ناس في ناس بيمدحوا الموضوع كذب، وفي ناس بيذموا يعني المنتج كذب، فبالتالي بيكون في حملة تشهيرية أكثر ما هي تسويقية.
صحيح. قصدك إنها تشهيرية إيجابياً ولا سلبياً؟
لا، سلبياً. أحياناً يعني مثلاً بيفعلوا تعليقات كذب، يعني فهمتني؟ يعني أنا حابب هذا المنتج، فبدخل أشوف تعليقات الناس، أجي أشوف تعليقات الناس كلها سلبية، فقط إنه على أساس إنه أنا عندي خلاف مع صاحب المنتج هذا، أو أنا مش عايز معايا يعني شركة ثانية، أو معايا منتج مشابه، فأجيب ناس بيدخلوا يتكلموا تعليقات، فالناس اللي بيجوا يشوفوا التعليقات
شيء طبيعي إنه يكون في تعليقات سلبية. لما أدخل أشوف على منتج من 100 تعليق 90% ناس يعني إيش يشتموه أو يذكروه بسوء، فأكيد أنا تلقائيا بقتنع أن هذا المنتج سيء. لكن إذا في 20% 15% من الناس يذكروا هذا المنتج بسوء، فنسبة مقبولة. يعني أكيد أنه الأذواق تختلف، وأكيد أنه في ناس مغرضين، لكن لما يكون في شبه إجماع، في شبه إجماع، فهنا لا، الوضع يختلف. يعني مثلاً في أحد البرامج كنت أشوف كل سنة يتم انتقاده، وأشوف في إجماع، شبه إجماع. فبعدين قلت والله بدخل أشوف. طبعاً سنة بعد سنة قلت جاء لي الفضول إنه ليش هذا الإجماع على هذا المنتج إنه سيء. البرنامج انه سيء. فدخلت اشوف يعني الاجماع اللي حاصل هذا كان معاهم حق. طبعا عندنا باليمن التاثر ونشر السلبيات اكثر من نشر الايجابيات صحيح، لكن بالاخير مستحيل يكون في منتج ناجح والنسبه السلبيه اللي يعني تذكره اكبر من الايجابيه، يعني بتلاقي في تفاوت.
قصدك مهما كان في تعريض، مهما كان في يعني تحريض، مهما كان في اشياء ممكن المنتج هو اللي يظهر نفسه مهما كان. يعني
يعني حتى يعني انه 90% 80% في ذكر بسوء لهذا المنتج، لا، فالوضع هنا مختلف. يعني في مشكلة عندك أنت بالمنتج.
فموضوع الواسطة هذا مهم جدا، يعني ممكن نقول على أساس أنه أي حد قرب المنتج، أي حد مدحه، هذا الشيء كمان بيأثر على نفسية المشتري.
هذه يسموها تستيمونيال بالتسويق أو إحالات أو إشادات العملاء، جدا مهمة، ضروري نشتغل عليها بطريقة فعالة
إن شاء الله بإذن الله. اللي بيسمعنا واللي وخاصة النساء اللي عندها مشاريع، كل هذه المعلومات بتفيدك وبتفيدك، وخاصة إذا أنت هذه الأشياء اللي بنذكرها بتكون عائق أمامي. طيب أستاذ محمد، كثير من المشاريع تختفي بعد موسم أو مناسبة، هل السبب قلة الدعم المجتمعي أم ضعف الثقة بمنتجات النساء تحديدا؟
والله شوفي، هنا في بعدين. أول شيء في منتجات فعلا موسمية، هي ما تشتغل إلا في المواسم،
وخاصة عندنا باليمن
فطبيعي
للأمانة.
أي في منتجات ما تشتغل إلا بالمواسم، يعني بكل البلدان، يعني بتلاقينا في منتجات هذه موسمية تشتغل في المواسم فقط. طريقة السبب الثاني والرئيسي إنه أنت مش مشروع، أنت يعني إيش نقول، أنت عبارة عن هواية، هاوي. لأنه لو مشروع أنت ضروري بتخطط إنك كيف تشتغل طول السنة.
صحيح.
يعني كل الشركات، شوفي مثلا شركات الاستشارات والتدريب، عندنا مواسم محددة الشغل يكون فيها أعلى مستوى. منتجات الغذائية صح إنها تستمر طول السنة، بس في مواسم تبيع أضعاف كثيرة، فكل المنتجات لها مواسم. بس إحنا إيش كنا نخطط إنه كيف بتمشي بقية السنة. فإذا أنت ما وصلتش لمرحلة إنك تخطط كيف شغلك يستمر بقية السنة، فأنت ما زلت يعني أنت ما عندكش مشروع، أنت هاوي. فالتخطيط والترتيب هنا يعني خليه الآن هدف كثير يا أستاذة سعاد، هدف كثير من الشركات هو الاستدامة. الاستدامة، كيف أخلي مشروع مستديم
حتى لو كانت بالمواسم النسبة أعلى أرباح والأيام العادية تكون أقل، عادي، أهم حاجة الاستمرارية مهما كان العائد. يعني
صحيح، بالتخطيط ممكن أدخل منتجات جديدة، أضيف يعني أعمل نموذج تجميعي،
أشغل الوعي التسويقي، شغل شوية. نعم. طيب، المرأة التي تظهر بصورتها وهي تروج للمنتجات تتعرض أحيانا لتعليقات جارحة أو تنمر. إحنا عارفين في الفترة الأخيرة أصبح في نساء بتظهر يعني وبتتكلم بصوت وصورة وعشان إنها تروج للمنتج. كيف تتعامل المرأة مع هذه الانتقادات في مجتمع محافظ؟
طبعا أنا عندي تحفظ يعني على كلمة محافظ. حقيقة إحنا مجتمع محافظ وعندنا قيم والتزام وكل شيء، لكن بالإساءة للآخرين ما عندناش تحفظ، يعني بعيدين كل البعد عن إن إحنا نكون مجتمع محافظ. للحقيقة يعني أنا بعطيك مثال، يعني مثلا مرات في أنا مثلا مهتم بدولة من الدول، وفي مرة امرأة طلعت تتكلم وكان كل التعليقات على نقد ونقاش وأخذ ورد، وشفت والله بنفس اللحظة امرأة باليمن تتكلم، فكل الكلام اللي كان يعلق ويكتب عنه يعني 70% فحش و 90% فحش وإساءة وإهانة. فهذا مش مجتمع محافظ، هنا مجتمع مسيء، مجتمع بذيء. هذه مشكلة قائمة وحقيقية، وللأسف أصبحت ظاهرة سيئة جدا. إنه يا أخي أنت إذا شيء ما يعجبك لا يعني لا تلتفت له، ليش تدخل تهين الناس، ليش تدخل بأعراض الناس، ليش تدخل بسب الناس وشتم الناس. شيء أنت مش مهتم فيه أو تشوفه غلط، أوكي، يعني إيش الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليغير باللسان، بالحسنى يا أخي. صحيح. أنت تدخل تشتم بالعرض، تتهم بالعرض، يعني مهما عملتي هنا بيكونوا فيه. وللأسف للأسف يا أخو سعاد عندنا باليمن بشكل مضاعف. إحنا عندنا قيم، عندنا تقاليد، عندنا يعني دين، عندنا مروءة، عندنا غيرة على الأعراض صحيح بشكل كبير. لكن أن تتحول هذه الميزة، إحنا ميزتنا أننا غيورين اليمنيين، لكن أن تتحول هذه الميزة وتقودنا إلى سلوك مشين، وأن أقع بذنب كبير حد واضح في الإسلام، لا هنا في خلل. والله يا أخواتي أنت بتطلعي تتكلمي بلبس محتشم ولابسة، لا تتوقعي إنه ما حد بيدخل ويذكرك بسوء خاصة في اليمن. نصيحتي لا تلتفتي ولا تردي ولا تسمعي، بنفس الوقت لا تعملي مثل الفتيات اللي إيش يعجبهن هذا الاستثارة، استثارة الرأي العام عليهن، فيقومن إيش يتمادن بالخطأ.
صح يعني أنتي عنادا فيكم أنا بعمل اللي براسي وبيزيد الموضوع ويتفاقم.
تروح
صحيح
تتمادى، أيوة تروح تتمادى وتعمل أشياء يعني قاصدة إن تثير الرأي أكثر.
نعم.
فنصيحتي إنه إيش إظهري، لا تستمعي للنقد خاصة بالسوشيال ميديا. لما تأخذ النقد خذي النقد من أشخاص تثقي فيهم وتحترمي رأيهم ويحترموكي. اسألي، خذي النقد، النقد جدا مهم للتحسين، جدا مهم، اسألي. لكن اللي على السوشيال ميديا ولا كأنك قرأتيه، لأنك لو قرأتيه بيصيبك تأثر نفسي ما توقف في عمل.
صح.
لا تلتفتي له ولا كأنه موجود ولا كأنه مكتوب. احرصي أنك تظهري بالمظهر اللي يوافق قيمنا، يوافق يعني
ويليق
أوامر ديننا، هويتنا، يحافظ علينا. نفس الوقت بتلاقي، والله لو عملتي ما عملتي بتلاقي من يدخل يهمز ويلمز ويذكر بسوء. هنا دورك انك ما تتفاعلي معاها، ودورك انك ما تقومش تاخذي ردة فعل عنادية زي ما ذكرنا.
جميل أستاذ محمد، هذه النصائح اللي قدمتها إن شاء الله كثير من الناس اللي بيسمعونا بيستفيدوا. أستاذ محمد، عندما بنسمع عن بازار نسائي أو معرض للمنتجات النسائية غالبا ما يكون موسميا، هل هذه المبادرات فعالة أو إنها تحتاج تطوير مجتمعي أعمق؟
طيب، هذه فكرة المؤتمرات أو المعارض أو البازارات هي فكرة عالمية، هدفها غالبا هي تتم موسمية خلال سنة بالسنة مرة، هذا عرف عالمي. لها ثلاثة أهداف رئيسية. لما تروحي هذه البازارات أو المعارض في ثلاثة أهداف، ركزي على هذه الأهداف. أول هدف لها هي التشبيك، يسموها بناء علاقات.
نعم.
إن أنا أتعرف على أشخاص جدد ممكن يساعدوني على إنجاح مشروعي. الهدف الثاني للمعارض والبازارات هو أن أعرض اللي عندي للآخرين وأخذ آرائهم فيها. الهدف الثالث هو أن أطلع على تجارب الآخرين. فلما أروح بازار أو معرض أركز على هذه الثلاثة الأهداف، أبني علاقات مع الآخرين، أعرض منتجاتي بطريقة فعالة، أطلع على التجارب الأخرى والمنتجات الأخرى بحيث إنها بتساعدنا أطور منتجاتي.
إذن هذه الأشياء الثلاثة اللي لازم كل سيدة بتسمعنا الآن تركز عليها مثل ما قال الأستاذ محمد. أستاذ محمد، في مجتمع متقلب ما زالت المرأة تبحث عن صوت آمن، ما هي أول خطوة بتقولها لها؟
أول خطوة أنك تبدأي. في أنا في مشكلة أنا واجهتها مع النساء. النساء في عندهن يعني هي ميزة بنفس الوقت عيب، لأنها بتأخر إنجاح مشروعها أو بتأخر إطلاق منتجها، اللي هي البحث عن الكمال. المرأة لما تحب تخرج بالمنتج أو تنتج شيء تحب يكون أفضل ما يكون، لأن المرأة تتأثر برأي الآخرين بشكل كبير. فنصيحتي هنا إنه أول شيء إنك لما تبدأي بنسبة كمال 70-60%، والتحسين يأتي مع الوقت. ثاني شيء، لما تبدأي حاولي إنك تأخذي آراء من تثقي فيهم، ولا تأخذي الآراء كمسلمات.
نعم.
خذيها كمقترحات تبني عليها، قد تكون هذه المقترحات صحيحة أو خاطئة. كذلك من الأشياء اللي لازم نركز عليها، يعني ما شاء الله المرأة بالحدس يعني لا يعلى عليها، عندها قدرة على الحدس وفهم الأشياء الخفية، تلقي الإشارات أكثر من الرجل. لا لكن حاولي انك تفرقي ما بين الحدس الصحيح والحدس الخاطئ اللي مبني على معلومات واشارات خاطئه. استمعي الى قلبك، ركزي على اهدافك، ركزي على طموحك، لا تعطي للراي الاخر اكبر من حجمه، لانه قد يكون اكبر معيق لك.
بارك الله فيك أستاذ محمد. طيب حاب أسألك سؤال أستاذ محمد، ظاهرة المؤثرين، إحنا عارفين المؤثرين إنه بدأ بيدخلوا المجتمع اليمني أو بدأوا الناس كثيرين بيكونوا مؤثرين، لكنها محدودة جدا. هل يمكن استخدام مؤثرين محليين لدعم المنتجات النسائية دون تعارض مع القيم؟ إلى جانب ذلك حابين نعرف موضوع المؤثرين، هل بيلعب دور كبير في تسويق المنتجات؟
بكل تأكيد، يعني طبعا حتى ما زلنا احنا في اليمن عندنا المؤثرين للأسف وضعهم كذلك صعب، ويقدم مشاكل يعني، ويقدم بطريقة بسيطة واعتباطية بسبب ظروف السوق اللي يحكمه الاقتصاد الضعيف. يعني لو تعرف انه بعض المؤثرين في دول الخليج مثلا على الدقيقة الإعلانية او انه يذكر منتجات لمدة دقيقة وكذا ممكن يوصل المبلغ الى 100,000 ريال سعودي
جدا. نعم.
بينما المؤثر باليمن ممكن بيعمل إعلان لمدة دقيقة ويحصل على وجبة أكل مجانية.
صح.
وبعض المؤثرين يروحوا يعني يروجوا المنتجات سيئة بس لأنه حصل هدية أو حصل مبلغ مالي بسيط أو أنه بيخلوه يجرب هذا المنتج. المؤثرين لهم دور، لأنه بالأخير إحنا الآن في عالم السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا تشكل من خلال الناس بشكل يعني فعال. فإحنا ممكن إنه نتحول إلى مؤثرين بالالتزام بالقيم وكذلك بالمهنية. نحن نتعامل بمهنية، أي شيء يعارض القيم المهنية يعني والمصداقية والنزاهة أنا أرفضه. وللمؤثرين يعني الآن في دراسة قرأتها قريبا، أخذوا من المجتمع المراهقين الجدد فكانوا يسألوهم على يعني زمان في أمريكا أبطال هوليود هم النجوم، صح؟
صح.
معروف أن أبطال هوليود هم النجوم البارزين. يقول لك الآن الجيل الحالي مؤثري اليوتيوب هم المؤثرين. يعني كانوا يسألوا المراهقين عن نجوم هوليود الحاليين ما حد يعرفهم، يقول لك لا ما نعرفهمش. فالدراسة تقول أنه الآن النجوم والقدوات والمثل طبعا هذوم ليسوا قدوات وليسوا، لأنه بالأخير هم عبارة يعني عن بس يعني حتى يعني نقول إنه أشخاص لهم شهرة واسعة بغض النظر عن جودة محتواهم لكن بالأخير لهم تأثير عالي على الأجيال الجديدة.
جميل.
وكل واحد يلتفت لأطفاله الآن بيشوف مدى تأثير النجوم اليوتيوب على أبناء. فالجيل الحالي متأثر بشكل كبير بالمؤثرين السوشياليين بشكل كبير، وصراحة هم قادرين على تغيير القناعات وعلى فرض أفكار جديدة وعلى تغيير سلوك بطرق فعالة. عشان كذا نحن يعني إحنا نبارك جهود كل المفكرين وأصحاب القيم واللي عندهم أهداف سامية وعندهم قضايا، إنهم ركزوا على السوشيال ميديا حتى يصنعوا تأثير. ما شاء الله شفنا بعض المفكرين اللي يقدموا محتوى عميق، فكري عميق، قدروا إنهم يوصلوا لشريحة واسعة من الناس من خلال يعني نشر. عندنا فداء الدين يحيى بغض النظر، يعني أنا هنا أتحدث عن نموذج يقدم محتوى قيم.
نعم.
بغض النظر إنك متوافق مع بعض الأفكار اللي طرحها أو رافضها، يعني أنا هنا أتكلم على نموذج يتكلم ديني يقدم قيم، يقدم قيم يعني مدى تأثيره على السوشيال ميديا كبير يعني وعلى مستوى الوطن العربي. فالسوشياليين لهم تأثير واسع، شفنا فداء الدين يحيى يوقف في مؤتمرات مع كبار العلماء ويتكلم فيهم، يعني عشان تعرفي أن قوة السوشياليين الآن مش بسيطة ولا نستهين فيها،
كبيرة. صحيح أستاذ محمد، بنروح نستمع لهذه القصة ونرجع نعود مرة أخرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسمي الزهراء عبد الواسع الراشدي، عمري 26 سنة، من محافظة إب، تخرجت من تخصص الجرافيكس والمالتيميديا من الكلية التطبيقية للعلوم والتكنولوجيا في عدن دفعة 2021-2022. رغم حبي الكبير لمجال التصاميم والرسم والتصوير، واجهت بعد التخرج شوية صعوبة في الحصول على فرصة عمل، يعني ما لاقتش فرصة مناسبة في مجالي، خصوصا بظل الأوضاع الصعبة اللي نعيشها داخل تعز. لكن بدل من أني أجلس منتظرة وفاضية، قررت أن أستثمر وقتي وشغفي في شيء أحبه من زمان، اللي هو صناعة الحلويات والشوكولاتة والأشياء هذه. بداية مشروع شوكوز اللي أنا اخترته أنه يكون باسم شوكوز كان في عام 2023 شهر مارس. بدأت فعليا أني أشتغل حبة حبة على مشروعي الخاص، وهو مشروع منزلي متخصص صناعة الشوكولاتة المحشية بجميع أنواعها وشوية حلويات. في البداية المشروع بدأ كفكرة بسيطة وهواية، يعني كان شغل بسيط فقط بس في المواسم وكذا. يعني تطورت الفكرة مع الوقت، يعني لحد الآن أقول أنه الحمد لله أصبح علامة معروفة داخل مدينة تعز، حتى أن منتجاتي وصلت لخارج المحافظات لأب، عدن، صنعاء، وحتى كمان وصلت لدولة جيبوتي والسعودية الحمد لله. كان أبرز ما تم تصديره في الخارج اللي هو شوكولاتة دبي اللي لاقت استحسان واسع والحمد لله. التحديات اللي واجهتني من بينها مثل أي مشروع ناشئ، يعني لاقيت العديد من التحديات اللي كان أهمها أني قلة الخبرة في التسويق، يعني بحكم التخصص الدراسي ما كان لش أي علاقة بريادة الأعمال أو التسويق، فكانت البداية صعبة نوعا ما من ناحية الترويج والتوسع. لكن قررت أن أعتمد على التعلم الذاتي، يعني بديت أتابع دورات على اليوتيوب وأطور مهاراتي استخدام السوشيال ميديا عشان التسويق وعشان أوصل منتجاتي لأكبر عدد من العملاء. فعلا بدأت ألاحظ أنه في تحسن كبير بتفاعل العملاء وزيادة الطلب والحمد لله. كمان الشيء الثاني اللي ساعدني الدعم والمساندة، كانت من الأمور اللي ساعدتني كثير أني أنشر مشروعي وأوصل أكثر عدد والتعرف فيه. كمان كان مشروع بذرة سيدة الأعمال له دور كبير بدعمي وتمكيني كرائدة أعمال داخل تعز والحمد لله. الشيء الثالث كان الوضع الاقتصادي وارتفاع التكاليف، كان واحد من أكبر التحديات أو الصعوبات اللي واجهتها من أول ما فتحت مشروعي، عدم استقرار سعر الصرف وارتفاع العملة وارتفاع أسعار المواد الخام بشكل ديوني. فكان أحيانا يتضاعف سعر المواد الخام من يوم ليوم ثاني، فكان هذا من أكبر الأسباب اللي لقيت فيها صعوبة إني يعني من بداية ما فتحت مشروعي. كمان واحدة من الصعوبات ندرة المواد الخام بسبب الحصار داخل تعز. سبب الحصار كان في أوقات إني ما ألاقيش المواد الخام داخل السوق، من ناحية الشوكولاتة، من ناحية الحشوات، من ناحية يعني ألاقي مواد بس ما تكونش بنفس الجودة اللي أنا أحتاجها لشغلي، فأضطر أني أطلبها من محافظات ثانية. هذا يسبب زيادة في التكاليف، يعني بسبب ارتفاع سعر الصرف وبسبب اختلاف العملة وارتفاع أسعار النقل، فهذا كان أحيانا يؤدي إلى عجز في الميزانية. كان يعني أضطر أني أشتري المواد الخام بأكثر من رأس المال، بأكثر من الأرباح، بأكثر من شيء كان يؤثر على الميزانية بشكل كبير. من بين العوامل اللي الحمد لله ساعدت على نجاح مشروعي هي خلفيتي الأكاديمية في مجال الجرافيكس والتصميم، يعني الخلفية هذه منحتني قدرة عالية على تصوير المنتجات بشكل احترافي والحمد لله، والتعامل مع التغليف والتعليب للمنتجات بطريقة جذابة ومدروسة، بحيث أني لما أصور المنتج وأنزله للزبون، بالأخير لما يوصل المنتج للزبون يشوف أنه نفس الصورة ما فيش أي اختلاف، وهذا أكثر حاجة ساعدتني الحمد لله على كسب رضا العملاء وكسب ثقتهم كمان ورفع مستوى الرضا والانطباع عن العلامة التجارية. رغم كل هذه التحديات الحمد لله على نجاح مشروعي وعلى النجاح اللي حققته حتى الآن، وفخورة جدا باللي وصلت له، وفخورة انه اصبح مشروع شوكوز واحد من انجح المشاريع النسائية داخل تعز وحتى خارجها ولو بشكل بسيط، والحمد لله بدأت قاعدة عملائي تتوسع تدريجيا داخل وخارج المحافظة. فمشروعي مش مجرد وسيلة دخل الحمد لله، يعني أصبح وسيلة تعبير عن شغفي وحبي للشيء اللي أشتغل عليه، وطريقة كمان لأثبت إن الإرادة والعمل الجاد يمكن إنه يصنع فرق حتى لو في أصعب الظروف. وشكراً.
بعد ما استمعنا لهذه القصة وجدا كانت ناجحة، أستاذ محمد هل هنالك قصص أثرت فيك أو قصص أنت شفتها فعلا نجحت وخاصة في اليمن في كل الأشياء اللي ذكرناها بحلقة اليوم وكنت بتقول برافو؟ يعني
دقيقة شوي، أنا اشتغلت مع طيف واسع من رواد الأعمال وأصحاب المبادرات ومن النساء، فغالبية المشاريع اللي كانت نسائية فشلت مع وجود أول تحدي أو مع يعني انخراط المرأة في الزواج و و و و و فالتحديات كبيرة. الفارق فين يكون؟ الفارق لما يكون في إصرار وفي إبداع. للأمانة في تجربة أنا تعاملت مع إحدى يعني تقديم خدمة من امرأة تقدم هذه الخدمة، بعدين بداية النقاش قلت لها أنا الاحتياج اللي عندي اللي يعني أحتاج الإنتاج يكون كبير، يعني أنت لوحدك وأنت تشتغلي ما بتقدريش. فقالت لي أوكي خليني أرتب أموري وارجع لك، وفعلا فترة بسيطة رجعت بدأت تكون ما يعني زي تقولي شركة طبعا بالأوراق الرسمية، وبدأت تجيب فريق بدأت تدير هذا الفريق طبعا وهي موظفة كذلك. فمع الأيام بدأت أشوف أنه قدرت المرأة من خلال أول شيء تجاوز الصعوبات، لأنه والله يعني كان أغلب الشغل اللي تشتغله خارج الدوام، يعني هي موظفة والشغل اللي تنتجه لي كان خارج الدوام. عجبتني الفكرة لما بدأت تكون فريق أنا أشتري منها أو تقدم لي هذا المنتج أدفع لها الفلوس وهي تنتج هذا الشيء من خلال آخرين. ما شاء الله مع الأيام شفتها بدأت تكبر وتحقق نجاح.
يعني أهم حاجة ما سيبتش هدفها ومشت، لا عملت حلول بدائل مثل ما تكلمت في الجزء الأول إنه البدائل هذه ممكن تحمي نفسنا وتحمي مشروعنا ومنتجنا من السقوط.
يا سلام، ما تجيش تقول خلاص أول ما تتزوج خلاص تفشل، أنا شفتها حتى بعد الزواج بعد كذا استمرت في المشروع. طبعا سوق اليمن صعب والنجاح فيه صعب ويحتاج تفرغ ويحتاج صبر وأشياء كثيرة، لكن دائما مع المحاولة والاستمرارية والثبات والعزيمة واحد بيقدر يوصل، وكذلك انه يتخذ خطوات صحيحة.
يعني ممكن ممكن نعرف من خلالك أستاذ محمد انه هل في صفحات معينة لنساء بتشوفها بتقول والله يعني هي مسوقة نفسها بطريقة كويسة، بتشوف مثلا وجودهم في تطبيقات اخرى؟ يعني اذهلك الموضوع انه انتقلوا لتطبيقات اخرى ولفئة اخرى؟
والله أنا أعرف مجموعة شباب، يعني مجموعة شباب خليط من النساء والرجال هم يشتغلوا مع بعض، يعني في أحد شركات التسويق هي في عدن.
أيوة.
أحمد مسنة ما شاء الله أشوف يعني محقق، ما يحضرني اسم شركته الآن، لكنه ما شاء الله أشوف محقق وفريق العمل نجاحات كبيرة
ما شاء الله.
يشتغلوا بطريقة إبداعية ويشتغلوا سوق الخليج بشكل كبير يعني
ما شاء الله.
فهذا أحد النماذج اللي شفته، مجموعة شباب قدروا يحققوا كذلك. على ما أستذكر زمان بس الآن مش عارف كيف وضعه، كان بازاري أعتقد موقع لبيع المنتجات أونلاين، أتذكر يعني أتذكر إنه حقق يعني كان شغال بالسوق بشكل كويس. ففي مشاريع مع الإصرار وفريق العمل طبعا أحد يعني الأسباب اللي تخلي إنه المشاريع ما تنجحش هو عدم وجود فريق عمل ناجح.
لازم يكون فريق عمل ناجح وكمان يحب يعني انه يتعرف على حاجه اكثر، حاجه يتوسع بي وما يجلس في زاويه معينه، لانه في بعض نساء وبعض رجال للامانه يعني لو هو بيشتغل بشركه لا بيتمسك بمهامه خلاص ما بيتعلمش حاجه جديده، ورغم ان احنا في عصر التكنولوجيا والتطور وهذه التفاصيل، فكل ما حد اخذ شيء اضافي كل ما كان له فرص اكثر في المستقبل.
صحيح.
طيب أستاذ محمد، تمويل المشاريع في اليمن أكيد في عراقيل كثيرة بسبب عدم وجود ضمانات أوراق رسمية، كيف بتواجه المرأة هذا العائق وهل هنالك حلول مجتمعية بوجهة نظرك؟
والله مسألة لأنه إحنا ما عندناش في مبادرات ولا سياسات تدعم المشاريع الناشئة بشكل منهجي، لكن أنا عارف إنه في منظمات كثيرة تقدم الدعم، فتحاول تبحث من خلال العلاقات، يعني تسأل الصديقات الكذا ففي في دعم بسيط طبعا ما يأهلش انك تبني مشروع كبير، لكن قد تكون الخطوه الاولى. ثاني شيء نحاول دائما انه نوجد حاجه يسموها البديل الثالث او الباب الثالث. دائما اذا في نيه، في نيه يعني بيكون في قدره، فنحاول انه نبحث وبنلاقي. انا والله مقدر يعني احنا بظروف صعبه، ما فيش امكانيات، ما فيش دعم، العكس. يعني انا والله كنت مره اتامل بعض دوله خليجيه، يعني حضرت معرض، فالمعرض فيه بو عرض من المنتجات الناشئه لهذا البلد للشباب عندهم. ففيه كان من ضمن الحاضرين المؤسسات اللي تقدم مشروعات ناشئه، تقدم دعم، فكنت اجلس معهم. يوصل الدعم لثلاثة مليون دولار، 2 مليون دولار، 4 مليون دولار. والله العظيم اقول لهم ايش الشروط، يعني شروط عاديه، يعني ممكن، مش مستحيله. يعني شروط ايش اللي تحتاجه مني، مثلا لو انا من ابناء البلد ايش الشروط اللي تحتاجها مني وبتقدم لي هذا الدعم؟ بيعطيك رعايه، بيعطيك مرافقه طولة المشروع، بيعطيك احتضان، وبيعطيك الفلوس. طيب فشل المشروع ما عليك شيء، لانهم ماشيين معك بالرحله كامله. فكان يقول لي احدهم، قال لي احنا يعني واصلين لدرجة يعني نتوسل الشباب، تعالوا أسسوا مشاريع.
إذن أستاذ محمد شكرا لك، وإن شاء الله نلتقي في الجزء الثاني ونتعرف على الكثير من التفاصيل المختلفة. شكرا جزيلا لك ولوجودك معنا أستاذ محمد. إذن مستمعينا الكرام، كان معنا الأستاذ محمد الأديمي، مؤلف ومدرب ومختص في مجال الإدارة. شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا الكرام، لا زال في الحلقة بقية، وإن شاء الله الجزء الثاني سنتعرف على الكثير من الأمور. خليكم معنا دائما لنتابع مع بعضنا البعض الجزء الثاني. حابة أوجه تحية كبيرة لكل الناس اللي بيسمعونا ومتحمسين للجزء الثاني. دمتم ودام الوطن بألف خير. إلى اللقاء.